عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
الحريري يقول إن الأولوية لتشكيل الحكومة، ونصر الله يحذر من السماح بجر لبنان لحرب أهلي.
مجلس الأمن يندد بتصعيد المعارك في مأرب اليمن ويدعو الحوثيين لإنهاء هجماتهم.
فرنسا تتهم إيران بمواصلة انتهاك الاتفاق النووي وتطالب طهران بالتصرف بمسؤولية.
بعد اجتماع بين الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، قال الحريري إن الأولوية هي تشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي. ورغم توتر الأجواء إلا أن اللقاء الأخير يشير إلى فرصة يمكن اغتنامها، وذلك على حد وصف الحريري.
كان الرئيس عون قد دعا الحريري إلى تشكيل حكومة جديدة على الفور أو إفساح الطريق لآخر يستطيع ذلك، ورد الحريري قائلا إنه إذا لم يكن بمقدور عون الموافقة على تشكيلة الحكومة التي قدمها، فإن على الرئيس أن يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
في الوقت نفسه حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من معلومات أكيدة تشير إلى أن هناك جهات خارجية وبعضها داخلية تدفع للحرب الأهلية في لبنان، وشدد على أن حزب الله ليس في وارد اللجوء إلى السلاح من أجل تأليف حكومة أو إصلاح وضع اقتصادي أو مالي، داعيا إلى عدم الذهاب إلى اقتتال داخلي.
للمزيد ينضم إلينا من بيروت الباحث السياسي اللبناني السيد جورج القرح. أهلا بك يا سيدي الكريم. هل التحركات الأخيرة للفرقاء السياسيين في لبنان تعني قرب تشكيل الحكومة؟
لا أحد يمكنه الجزم، كل ما تراه على الساحة الداخلية مجرد فقاقيع، كل شيء مربوط للأسف بالخارج. موازين القوى الداخلية هي انعكاس لما يجري في الإقليم وفي دول العالم الخارجية للأسف.
هل تحذير نصر الله من جهات خارجية وداخلية لجر لبنان لحرب أهلية يصب في صالح الوضع أم ضده؟
هذه حجة دائما، كلما أحسسنا بالخطر نقول حرب أهلية ونهدد بحرب أهلية. من لديه السلاح ليصن حرب أهلية في لبنان؟ من؟ أن هذه المقولة خلص مش مقبول، لازم يعد مقبولة أن نضعها بعبعا للناس. حرب أهلية لا، الناس جوعانين في لبنان، في فقر، في جوع، في حكومة ما عم تعمل شيء، في قوى سياسية قاعدة عم تتفرج ناطرة شو بيقولوا لها من برا، وفي ناس عم تخدنا تاخذ البلد إلى مكان آخر، عم تغير له وجهه العربي ووجهه الانفتاح ووجهه الحضاري. هيدي لب المشكلة بلبنان، كل ما نحس إنه في ضغط معين بنقول في حرب أهلية. لا، ليس صحيحا، ما حدا مستعد يعمل حرب أهلية.
طيب ما هي الأسباب الجوهرية التي تقف حائلا الآن أمام تشكيل هذه الحكومة؟
كما قلت لك، بعد الصراع الأمريكي الإيراني، هذه علاقة الغرام والانتقام الأمريكية الإيرانية حاليا، هذا هو العائق الوحيد أمام تشكيل الحكومة. داخليا هناك أسباب هيك، أنه الرئيس يريد، أو عبر الرئيس الجمهورية ورئيس تياري السياسي جبران باسيل، يطالب بثلث ضامن، يعني أنه يكون لديه ثلث الحكومة ليستطيع ساعته إسقاط الحكومة أو رفض أي مشروع. وهناك طرف الرئيس الحريري يقول أنه لا، هو الذي يجب أن يشكل الحكومة لأنه هو مسؤول أمام الناس وأمام مجلس النواب. هذه الصورة الداخلية، العركلة الداخلية لتأليف الحكومة، أما السبب الرئيسي فهو خارجي صدقني.
ندد مجلس الأمن الدولي بالتصعيد في المعارك الدائرة في مأرب اليمن، ودعا جماعة أنصار الله الحوثيين لإنهاء هجومهم على آخر معقل للحكومة في الشمال. وحتى الحكومة على السماح بدخول الوقود إلى ميناء الحديدة.
كما ندد المجلس في بيان بالهجمات عبر الحدود على السعودية، وقال إن التصعيد في مأرب يهدد الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية في وقت تزداد فيه وحدة المجتمع الدولي بهدف إنهاء الصراع.
كان وسيط الأمم المتحدة في اليمن مارتن جريفيث حذر من أن الحرب في اليمن عادت بكل ضراوتها، وعبر مجلس الأمن عن قلقه بسبب الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي، والتأكيد على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية علاوة على دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة.
حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي اليمني السيد جمال المحسن، ينضم إلينا من القاهرة. بعد التحية، لماذا لا يتدخل مجلس الأمن بأعضائه المفترض أنهم يعني ضالعون في الأزمة لوقف الحرب دون مجرد مناشدات؟
بالطبع وفق للاختصاص المحدد لمجلس الأمن ووفق لصلاحياته، مجلس الأمن هو مختص بحفظ السلم والأمن الدوليين، ومن المفترض أن تصدر قراراته الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين. وأعتقد أن هناك قرارات كثيرة من مجلس الأمن صدرت بخصوص الشأن اليمني منذ القرار 22/16 وما لحقوا من قرارات، وهي كلها تؤكد على اعتبار الميليشيا الحوثي هي ميليشيا وهي معتدية على الدولة، ومن المفترض تسليم الأسلحة واتخاذ الإجراءات التي تم بالفعل أخذها من مجلس الأمن. ولكن اليوم بعد مرور هذه الفترة الطويلة وبعد استمرار الانتهاكات من قبل الحوثيين وعدم الوصول إلى أفق سلام، أعتقد أن مجلس الأمن، الطرق العرضة على مجلس الأمن في الوقت الحالي ليست طرق واضحة. لم تتخذ الحكومة اليمنية الإجراءات المفترض اتخاذها من أجل رفع القضية أمام مجلس الأمن وشرح الأوضاع بصورة واضحة، وبالتالي يتم اتخاذ قرارات عليها بناء عليها. هذا من جانب، ومن جانب آخر أعتقد أن هناك فرصة لإحلال السلام، وهناك يعني بعض الفرص لترك المجال لإحلال السلام.
ماذا تريد أن تكسب جماعة أنصار الله من هذا التصعيد الكبير في الفترة الأخيرة؟
بالتأكيد هي تريد أن يكون موقفها التفاوضي، يكون هناك موقفها التفاوضي تكون أفضل وفرص التفاوض، وخاصة وأنها الآن تراهن على أن هناك إدارة جديدة أمريكية من الممكن أن تفتح مجالات، وهناك العديد من النداءات لإيجاد أفق حل سياسي. التصعيد في الوقت الحالي هو ليس لمكاسب عسكرية، وخاصة وأن احنا ما نشهده في خلال الفترات الماضية اكتساح ثم انسحاب والوصول إلى مناطق ثم الانسحاب منها وإطلاق المجموعة من الصواريخ الكبيرة، عدد كبير من الصواريخ البالستية، ولكن لا تحقق نتائج فعلية على الميدان. ولكن هذا كله يشير إلى بوضوح إلى أن جماعة الحوثيين يريدوا أن يكسبون موقف تفاوضي، ولكن الرهان الآن ليس على جماعة الحوثيين ولا على الحكومة الشرعية، ولكن الرهان الآن هو على الشعب. الشعب اليمني في خلال الفترات الماضية قد تجرع الكثير من المآسي، وخاصة في المناطق الجنوبية، وما شاهدناه قبل 3 أيام من قيام الجماهير بالوصول إلى البوابة الأولى من قصر المعاشيق وتجاوز كل الحراسات، أعتقد أن هذا أيضا يؤكد أن الشعب قد وصل إلى مرحلة لا يستطيع ثورة مثل ما يقولوا أنه ولا. وطبعا مع التحفظ على هذا اللفظ، هي مثل ما كثير من السياسيين والمحللين يقول أن هناك ثورة للجياع ستقوم في اليمن، هي ليست ثورة جياع ولكن ثورة أحرار، وهذه الثورة وهي التي سيراهن عليها الجميع. وهذه الثورة والشعب بعد هذه الفترة الطويلة من الصبر، سواء كان في المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين أو المناطق التي تحت سيطرة الحوثية، سيصل إلى مرحلة يطالب فيها بكل حقوقه، ومن الممكن الوصول بعد تجاوز هذه القيادات سواء كان هنا أو هناك، من الممكن الوصول إلى سلام حقيقي لعم اليمن ورخاء حقيقة، لأنه بالفعل خلال الفترات الماضية ما يحدث هو عبث.
هل توقف المعارك في مأرب وحدها يعيد القضية للتفاوض من أجل حل سياسي؟
أنا أعتقد أن القضية ليست هناك، ليست في مأرب فقط، ولكن هناك أيضا في تعز مظالم، وهناك في تهامة مظالم، وهناك في الجنوب مظالم. الذي من الممكن أن يوقف المعارك هو الوصول إلى حل شامل وعام. من الممكن أن توقف المعارك عندما يتم تشكيل وفد تفاوض وفق الاتفاق الرياض، ولكن لا يجب أن لا يستثنى أي قوة سياسية متواجدة على الأرض، وأن يكون هناك تمثيل حقيقي للشعب، وخاصة وأننا عندما نتحدث عن تمثيل للشعب فإننا نتحدث أنه لا يوجد تمثيل حقيقي لأبناء اليمن بصورة كاملة، وخاصة وأن مجلس النواب الذي من المفترض أن يكون هو الممثل الحقيقي والذي يتم اختيار ممثليه من قبل الشعب منذ انشئ منذ 17 عاما، وأعتقد أن فترة 17 عاما الشخص الذي له حق الانتخاب إذا كان ولد يوم ترشيح أعضاء مجلس النواب اليوم قد بلغ 17 عاما ومن حقه أن ينتخب قيادات جديدة، وهو أطول مجلس في تاريخ العالم كله. وبالتالي أعتقد أنه أولا من أجل الوصول إلى تفاوض حقيقي أن يتم عمل انتخابات في كل الأرجاء، وبعد الانتخابات هؤلاء المشرعين هم الذين يستطيعون أن يختاروا من يتم التفاوض من خلالهم، ومن خلال هذه الطريقة يمكن الوصول إلى سلام حقيقي.
اتهم رئيس الفرنسي مانويل ماكرون إيران بمواصلة انتهاك الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية، وقال إن على إيران التصرف بمسؤولية، وتحاول فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي جمع الولايات المتحدة وإيران على طاولة التفاوض لإجراء محادثات غير رسمية كخطوة أولى لإحياء الاتفاق الذي رفعت بموجبه العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وأشار ماكرون إلى أن باريس ستواصل العمل على إحياء عملية تفاوضية تتمتع بالنزاهة من أجل إنهاء هذه الأزمة، ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وإعادة فرض العقوبات عليها قلصت طهران بإطراد التزامها ببنود هذا الاتفاق.
ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي هلال العبيدي من باريس. بعد تحية، يعني هل بدأ صبر فرنسا وأوروبا ينفذ على إيران؟
يعني المتابع للأمور يجد أن إيران لا تنجح إلا باستعداء من كان صديق لها. لا ننسى أن فرنسا وقفت دائما إلى جانب إيران في إنجاز الاتفاق النووي، ولكن تصرفات إيران وخصوصا محاولة استهداف المعارضة الإيرانية في عام 2018 جعل من فرنسا أن تتخذ موقفا تجاه كل ما يحدث، وخصوصا تجاه تطوير الصواريخ الباليستية وتدخلات إيران في بعض دول الشرق الأوسط. لذلك الآن نرى بعد فرنسي عن تصورات إيران ووجهات إيران، وخصوصا محاولة الضغط عليها لإعادة التوازن إلى منطقة الشرق الأوسط، وأيضا لتحقيق نوع من التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول موضوع وإعادة المفاوضات حول موضوع الملف النووي. لذلك فرنسا لها موقف إذا أردنا أن نسميه الوسيط الحيادي لكل ما تطرحه الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط حول تصرفات إيران. لذلك هي طالبت إيران بالتصرف المسؤول حسب ما جاء في كلام الرئيس ماكرون يوم الخميس يوم أمس.
أوروبا تعتبر وسيط بين إيران والولايات المتحدة، فهل استمرار إيران بالضغط وانتهاك الاتفاق يفقدها هذا الحليف؟
نعم، يعني إيران بدأت بإعداء بعض الدول الأوروبية من خلال عدم التوافق معها في الرؤية وفي المنظور، ومن خلال أيضا الانتهاكات الكبيرة التي حصلت من جانب إيران في موضوع التطوير تطوير السلاح النووي. جميع العالم الآن، جميع دول ودول أمريكا، يعني أمريكا وحتى اليابان وبعض الدول المسؤولة، لا تريد لإيران بامتلاك السلاح النووي. يعني السلاح النووي الإيراني سيثير في المنطقة تحفظات دول كثيرة، منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج وحتى مصر ودول شمال أفريقيا. لذلك يجب يعني على الإيرانيين أن يفهموا أن هذا الطريق طريق مغلق وطريق مسدود، وأن أوروبا تحاول جاهدة العودة إلى مشروع الاتفاق النووي مع بعض التعديلات أو اللي سميناها التكتيكية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت نتيجتها إلغاء القرار من قبل ترامب إلغاء الاتفاق النووي. لذلك هناك نوع من الرؤية بتعديل هذا القرار ومواصلة المسير في هذه التعديلات. التعديلات تشمل الصواريخ الباليستية وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وأيضا التدخلات الإيرانية في دول منطقة في الدول العربية، خصوصا في دول الخليج والعراق وسوريا ولبنان واليمن. هذه التدخلات أيضا تشملها الاتفاق النووي الإيراني. إذن هناك تعديلات على هذا الاتفاق، وإيران لا تريد، يعني إيران عندما ترفع سقف مطالبها هي تقول أنها لا تريد لهذه التعديلات أن تمضي. لذلك هناك مثل فرنسي يقول أنه يريد الزبدة وثمن الزبدة، يعني إيران تريد الاتفاق النووي وتريد أن تحافظ على أيضا تدخلاتها في دول الشرق الأوسط ونفوذها وتوسعاتها، وأيضا تريد تطوير برامجها الباليستية على حساب دول المنطقة. لذلك إيران سوف تبدأ بسباق تسلح في هذه المنطقة، وهي ليست بحاجة إليها، المنطقة فيها من التوتر ما يكفي بصراحة.
ماذا عن واشنطن وسياستها تجاه إيران والتي يبدو أنها غير ناجحة؟ هل تبدأ واشنطن بالعودة هي للاتفاق؟
واشنطن طرحت رؤيتها، يعني واشنطن الآن، واشنطن بايدن بالتأكيد هو ليس بايدن الذي كان نائب الرئيس في وقت أوباما، يعني واشنطن بايدن هي ليست واشنطن أوباما. هناك نظرة الآن في التفكير في إدارة أوباما التي لا تتفق بالتمام مع إدارة بايدن. لذلك هناك هذه التعديلات الآن أصبحت ضرورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها ستختبر أنظمة التبريد في مفاعل أراك النووي تمهيدا لتشغيله بشكل كامل هذا العام. ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم المنظمة بهروز كامالوندي قوله إن اختبار التبريد الذي يشمل عادة تشغيل أنظمة السوائل وأنظمة الدعم سيكون في أوائل السنة الفارسية الجديدة التي تبدأ يوم الأحد المقبل.
قال مسؤول أفغاني كبير إن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان اتفقتا على تسريع محادثات السلام، وذلك بعدما استضافت روسيا مؤتمرا دوليا لإحياء عملية السلام المتعثرة. تأتي هذه الخطوة بعدما دعت روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان الطرفين المتناحرين في أفغانستان للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.
أدت سامية حسن اليمين الدستورية رئيسة لتنزانيا لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بعد وفاة الرئيس جون ماجوفولي. وأدت سامية حسن البالغة من العمر 61 عاما التي كانت نائبة للرئيس اليمين في قصر الرئاسة بالعاصمة التجارية دار السلام.
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية أعلنت أنها ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ماليزيا بعد أن قضت محكمة هناك بإمكانية تسليم مواطن كوري شمالي إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بغسل الأموال. كما حذرت كوريا الشمالية واشنطن من أنها ستدفع ثمنا لذلك.
الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
الحريري يقول الأولوية لتشكيل الحكومة، ونصر الله يحذر من السماح بجر لبنان لحرب أهلية.
مجلس الأمن يندد بتصعيد المعارك في مأرب اليمن ويدعو الحوثيين لإنهاء هجماتهم.
فرنسا تتهم إيران بمواصلة انتهاك الاتفاق النووي وتطالب طهران بالتصرف بمسؤولية.
الآن إلى وقفة مع أخبار الاقتصاد. انخفضت أسعار النفط لليوم السادس على التوالي لتتراجع بنحو 9% في الأسبوع، إذ تسببت موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19 على الأخص في أوروبا في فرض إجراءات عزل عام جديدة، وثبطت الآمال في تعافي وشيك للطلب على الوقود. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات أو ما يعادل 0.7% إلى 59 دولارا و96 سنتا للبرميل، وهبط خام برنت 10 سنتات أو ما يعادل 0.16% إلى 63 دولارا و18 سنتا للبرميل.
تراجعت أسعار الذهب إذا تمسك الدولار بمكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة على خلفية ارتفاع في عوائد الخزانة الأمريكية، بينما تعرض المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا لمزيد من الضغوط بسبب توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي انتعاشا اقتصاديا قويا. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1733 دولارا للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 1755 دولارا يوم الخميس. وتراجعت العقود الأمريكية الأجلة للذهب 0.1% إلى 1731 دولارا.
تخلى الدولار عن مكاسب حققها في التعاملات المبكرة إذ نزلت عوائد الخزانة عن قرب أعلى مستوى في 14 شهرا، بينما يستوعب المستثمرون بتبديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للتوقعات بأي رفع مبكر لأسعار الفائدة. وانخفض مؤشر الدولار نحو 0.1% إلى 91689 بعد أن ارتفع ما يصل إلى 0.2% في التعاملات الأسيوية المبكرة. وربح اليورو مقابل الدولار بعد أن سجل أسوأ أداء يومي في أسبوعين أمس الخميس، وارتفع الجنيه الاسترليني 0.1% إلى $1.395 سنتا.
هبطت الأسهم الأوروبية لتمحو جزءا كبيرا من مكاسبها الأسبوعية بعد أن فرضت فرنسا إجراءات عزل عام جديدة لكبح انتشار فيروس كورونا في ظل مؤشرات على تباطؤ عمليات التلقيح في بعض الدول. ونزل المؤشر ستوك 600 الأوروبي 0.6% ليقتفي أثر جلسة سلبية لوول ستريت أمس بعد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية. وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7% بعد أن فرضت باريس إجراءات عزل عام جديدة لمدة 4 أسابيع اعتبارا من اليوم الجمعة في 16 منطقة متضررة بشدة جراء الأزمة الصحية.
الآن إلى مجموعة من أخبار الرياضة. تأهل مانشستر يونايتد إلى دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم بعدما منحه هدف بول بوغبا الرائع الفوز بهدف مقابل لا شيء على مضيفه ميلان ليفوز بمجموع المباراتين 2-1. شارك بوغبا في الشوط الثاني في أول ظهور له منذ 6 فبراير شباط، وترك لاعب وسط فرنسا بصمته على الفور إذ قلب المواجهة لصالح فريقه بعد 3 دقائق من الاستراحة. اضطر ميلان لإشراك زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم يونايتد السابق العائد من الإصابة، وكاد المهاجم السويدي أن يدرك التعادل لكن دين هندرسون حارس يونايتد أنقذ مرماه ببرع.
نجح أرسنال في تخطي عقبة أولمبياكوس بصعوبة في الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك بعد أن خسر 1-0 من ضيف أولمبياكوس اليوناني ليتأهل لدور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم بنتيجة إجمالية 3-2. وبعد فوز 3-1 في أثينا الأسبوع الماضي، تلقى أرسنال هزيمة على أرضه من تسديدة للمغربي يوسف العربي غيرت اتجاهها لتسكن شباك بيرند لينو في وقت مبكر بالشوط الثاني، ما أعطى زوار الأمل وزاد شعور أصحاب الضيافة بالتوتر، لكن المباراة انتهت بهدف وحيد. وطرد أوسينو با لاعب أولمبياكوس في الدقائق الأخيرة ليتجنب أرسنال الكوابيس المتأخرة وثأر من الفريق اليوناني الذي أطاح به من المسابقة في الموسم الماضي.
سجل ميسلا فورسيتش الثلاثية لفريق دينامو زغرب ليفوز بطل كرواتيا 3-2 على توتنهام الإنجليزي في نتيجة إجمالية لمواجهة الفريقين في دور 16. وفاز دينامو 3-0 الليلة الماضية بعد وقت إضافي ليتأهل إلى دور الثمانية في أول مباراة لمدربه الجديد دامير كارزانار الذي تولى المسؤولية يوم الاثنين الماضي بدلا من زوران ماميتش الذي تقدم باستقالته بعد علمه بحكم سجنه بتهمة الاحتيال. وبعد تأخره بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب عدل أورسيتش النتيجة في الوقت الأصلي للمباراة، وأكمل الثلاثية في الدقيقة 106 بعد مجهود فردي رائع.
دعا جاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم إلى تطعيم اللاعبين ضد فيروس كورونا إذ يخاطرون بصحتهم باللعب والسفر. وتلقى أكثر من نصف أعداد كبار السن الجرعة الأولى من التطعيم في إنجلترا بعد وضع العاملين في مجال الصحة وكبار السن والمعرضين للخطر كأولوية. وقال ساوثغيت برنامج التطعيم في إنجلترا كان مذهلا، تقريبا كل المعرضين للخطر تلقوا الجرعة الأولى.
الآن وقفة مع سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة. قال منتجون إن حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي سيقام في إبريل نيسان سيكون حدثا حميميا لن يستخدم في تطبيق زوم وسيقتصر على المرشحين والمقدمين وضيوفهم. بسبب وباء كورونا سيقام العرض لتوزيع أرفع الجوائز مقاما في صناعة السينما في كل من محطة يونيون للسكك الحديدية وسط مدينة لوس أنجلوس والمقر التقليدي لجوائز الأوسكار في مسرح دولبي بهوليود. وسيخضع كل الحاضرين لفحوص وسيكون هناك فريق سلامة لكوفيد 19 في الموقع طوال مساء يوم 25 من أبريل نيسان.
اتهمت فتاة شابة اليوم الممثل الأمريكي آرمي هامر باغتصابها قبل 4 سنوات في لوس أنجلوس، وقالت الشرطة إنها تحقق في الأمر. ووصف محامي هامر الادعاء بأنه مشين، وقال إن جميع العلاقات الجنسية للممثل كانت بالتراضي تماما. وجاءت مزاعم الاغتصاب في أعقاب اتهامات وجهتها عدة نساء على وسائل التواصل الاجتماعي في يناير كانون الثاني للممثل البالغ من العمر 34 عاما بالإساءة العاطفية والجسدية. وقال هامر آنذاك إنه لن يرد على ما أسماه الهجمات الشرسة على الإنترنت، لكن ممثلي قطعوا صلاتهم به، كما تم استبعاده من مشروعين سينمائيين في هوليوود.
أشادت شركات معنية بالفضاء الجوي بإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا بعد إجراء اختبار ناجح لمحركات على صاروخ من صنع شركة بوينغ لبعثات أرتميس الفضائية التي تهدف إلى إعادة رواد فضاء أمريكيين إلى القمر بحلول عام 2024، ذلك بعد أكثر من نصف قرن على آخر عملية سير على القمر. وقامت ناسا بمحاكاة عملية إطلاق من خلال تشغيل محركات المرحلة الأساسية لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي خلال تثبيته على برج في مركز ستينيس الفضائي في ميسيسيبي.
وقعت الهيئة السعودية للفضاء عن طريق تبادل الوثائق الرسمية برنامجا تنفيذيا مع وكالة الفضاء الصينية المأهولة لتنفيذ مهمة علمية سعودية على متن محطة الفضاء الصينية عام 2022. ويأتي هذا التعاون بناء على دعوة قدمت للمملكة من مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ووكالة الفضاء الصينية المأهولة للمشاركة في تجارب علمية ستنفذ على متن محطة الفضاء الصينية، حيث تركز التجربة العلمية السعودية على دراسة تأثير الأشعة الكونية على أداء الخلايا الشمسية عالية الكفاءة والمستخدمة في الأقمار الصناعية.
تستعد سينمات العالم لاستقبال 5 أفلام خيال علمي جديدة من هوليوود عام 2021 مع تصاعد التوقعات بانفراج أزمات الحجر الصحي بعد التوسع في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا. المزيد في هذا التقرير. بحلول الأسبوع الأخير من مايو أيار ستكون دور السينما في العالم على موعد مع فيلم إنفينايت الذي يتناول قصة رجل يكتشف أن الهلاوس التي يصاب بها حقيقة ومستمدة من حيوات أخرى عاشها ليخوض مغامرة مثيرة. الفيلم من بطولة مارك والبرغ ومن المقرر أن يصدر في 28 من مايو أيار. أما الأسبوع الأخير من شهر يوليو تموز فيشهد ظهور فيلم أولد بطولة أليكس وولف وتومسون ماكنزي، ويتناول قصة عائلة تقضي العطلة في شاطئ غامض يؤدي إلى تقدمهم في السن بسرعة مهولة لتصبح دورة حياة الأسرة بأكملها عبارة عن يوم واحد. أما فيلم بيوز بطولة توم هانكس فسيظهر إلى النور في 13 من أغسطس، وتدور أحداثه بعد انهيار الحضارة الإنسانية عندما يحاول رجل النجاة وإيجاد شخص يعتني بكلبه بعد رحيله، وتشبه قصة هذا الفيلم رائعة ويل سميث الشهير I am legend أو أنا أسطورة. An animal caught in a trap will gnaw off its own leg to escape. What will you do? I know you. وبحلول مطلع أكتوبر تستقبل دور العرض فيلم ديون بطولة تيموثي شالامي، ويدور في عالم موازي يصارع فيه النبلاء على السيطرة على موارد العالم. وكان من المفترض طرح هذا الفيلم العام الماضي قبل أن يتقرر تأجيله بسبب فيروس كورونا. وقبل انقضاء 2021 ستشهد دور السينما في العالم الحدث الذي طال انتظاره، وهو الجزء الرابع من سلسلة أفلام The Matrix 4 بطولة كيانو ريفز وجادا سميث، وذلك بعد غياب 20 عاما على طرح الجزء الثالث منه. ومن المقرر أن يصدر الفيلم 22 من ديسمبر كانون الأول، ويستكمل الفيلم مغامرات البطل المختار نيو في مصفوفة الماتريكس.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
الحريري يقول إن الأولوية لتشكيل الحكومة، ونصر الله يحذر من السماح بجري لبنان لحرب أهلي.
مجلس الأمن يندد بتصعيد المعارك في مأرب باليمن ويدعو الحوثيين لإنهاء هجماتهم.
فرنسا تتهم إيران بمواصلة انتهاك الاتفاق النووي وتطالب طهران بالتصرف بمسؤولية.
اقتصاديا، انخفاض أسعار النفط لليوم السادس على التوالي لتتراجع بنحو 9% في الأسبوع.
رياضيا، مانشستر يونايتد وأرسنال يتأهلان لدور الثمانية في الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد الفوز على الميلان وأولمبياكوس. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.